السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة الكهف إلى أن وصلنا إلى الآية 50. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا.
يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا ومنبها عباده من بني آدم عداوة إبليس لهم لأبيهم ولذريته إلى يوم القيامة، ومحذرا أن يطيعوه ويخالفوا أمر ربهم. فقال: وإذ قلنا، واذكر، يقدر له اذكر، واذكر يا محمد لقومك إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم أمر بالسجود لآدم عليه السلام، وهو تعظيم و تكبير له، وهو كالسجود يعني بين يدي الكعبة، يعني يسجد لله ولكنه كالقبلة. فسجدوا له، فسجدوا كل الملائكة أجمعون إلا إبليس، لكن إبليس لم يسجد، كان من الجن أي ليس منهم، كان من الجن أي ليس منهم. يعني معنى ذلك أن إبليس خالف الملائكة، وهو كان يعيش معهم ويتزيى بزيهم وعبادتهم، فكان من جملتهم بهذا الوصف. ثم لما جاء أمر السجود خالف أمر ربه، فظهر طبيعته الأصلية، وهي أنه خلق من نار، وملائكة خلقوا من نور، لا يعصون ربهم ويفعلون ما يؤمرون، فسجدوا كلهم أجمعون إلا هو. وأما هو فليس منهم، فلم يسجد، إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو خرج عن عده من الملائكة، من جملة الملائكة، فخرج ففسق. فسق، الفسوق معناه الخروج، ففسق عن أمر ربه، مخالفا أمر ربه سبحانه وتعالى. أفتتخذونه، هذا توبيخ وتعنيف لبني آدم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني دون عبادتي ودون توحيدي تتخذونه أولياء، هذا ما ينبغي لكم، لأنه ليس له شيء من الخلق والرزق وما إلى ذلك. قال: أولياء من دوني وهم لكم عدو، والحال أنهم لكم عدو عداوة بينها من أول ما خلق الله آدم إلى آخره، كيف تتخذونه؟ هذا ما يمكن وما هو معقول في مقتضى العقل السليم. يعني بئس للظالمين بدلا، بئس البدل، هذا بدلا لهؤلاء الظالمين أنفسهم بمخالفة أمر الله وطاعة إبليس، هذا بدلا من الله سبحانه وتعالى الذي هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقدر أجالهم ومعاقبهم ومثيبهم، مع ذلك أبوا ذلك وأطاعوا إبليس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه الذي أنشأه وابتداه وبألطاف رزقه غذاه، ثم بعد هذا كله والى إبليس وعاد الله، فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة، أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة البقرة، أسجدوا لآدم، أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم، كما قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله
يعني السجود لآدم عليه السلام سجود تشريف وتعظيم وتكبير وتبجيل، وليس سجود عبادة، إنما هو العبادة لله، لكن الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا امتحانا واختبارا، فتبين من يطيع ومن لا يطيع، فالملائكة أطاعوا فكانوا معززين مكرمين عند الله، وإبليس أبى فتمرد فذاق نكال وباله. نعم.
وقوله فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن، أي إنه خلق من نار، كما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها
السلف مختلفون في هذا. الأصول ثلاثة: آدم أبو البشر، ورجان أبو الجن، وإبليس أبو الشياطين. هذا رأي لبعض السلف، لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول الأنصر أصلاني فقط، آدم أبو البشر، ويعني إبليس أبو يعني الجان أبو الجن والشياطين، فما كان من خيرين يسمى جن، وما كان من يعني ضرر أصحاب الضرر يسمون شياطين، بهذا يميزون بينهما، ولكن الأصل الأول يعني هو الظاهر. نعم.
وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء والسادة الأتقياء والبرارة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه، من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل.
هذا إشارة إلى ما يذكر في كتب التفسير، كتب التفاسير من القصص التي لا أصل لها في هذا الموضع وغيره من الإسرائيليات، وهذا يقول ينبغي ألا يعتمد عليها، لأنها أولا يعني لو كان فيها خير لا صح لدينا في القرآن الكريم أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى أنزل ما يكفينا ونتمسك به ويكفي يعني معتمدا ولا زيادة فيه، فهذا يكفي. ثانيا إن هذه الأشياء التي يذكرونها مأخوذة من الإسرائيليات من علماء اليهود والنصارى، وهؤلاء كذبة أكثرهم كذاب، يزيد وينقص يبدل وغير وحرف، فكيف نعتمد عليهم؟ بخلاف المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم ميزة وهي الأسانيد. الأسانيد ليست عندهم، لا يعرفون سند موسى ولا سند عيسى إلا هذه الأمة، فإن لها أسانيد إلى نبيها صلى الله عليه وسلم من الآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك امتازت على الأمم السابقة. ثانيا إن هذا إن هذه الأسانيد منقعة ومنقحة ومبعثرة، وأخرجوا منها الزيف وأبقوا فيها الصالح لأن استند إليه، فبذلك يمتاز المسلمون بهذا الأمر، فينبغي الاعتماد على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة بالأسانيد الصحيحة. وأما الاعتماد على كتب الإسرائيليات أو على حكايات من قبلنا فهذا لا يغني ولا يفيد شيئا. أولا بالذات الله سبحانه وتعالى أنزل ما يكفي ويكون موعظة وذكرى للمؤمنين، ما يحتاجون زيادة عليه. ثانيا لا صحة لهذه الزيادة التي يذكرها أصحاب يهود النصارى. نعم.
وقوله ففسق عن أمر ربه أي فخرج عن طاعة الله، فإن الفسق هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها، وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث والفساد. ثم قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه وأطاعه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني الآية أي بدلا عني، ولهذا قال بئس للظالمين بدلا. وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون إلى قوله أفلم تكونوا تعقلون.
نعم.
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
يقول الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم أي لم أشهد هؤلاء الذين اتخذتم آلهة إبليس وذريته خلق السماوات والأرض، حين خلقت السماوات والأرض ما أشهدتهم عليه حتى تتخذهم آلهة، فبأي سبب تأخذونهم آلهة؟ يعني أنا ما شاركوا شيئا في خلقي وتقديري وإيجاد المخلوقات السماوات والأرض، ولا خلق أنفسهم، وكذلك أيضا حين خلقت بعضهم ما أشهدت بعض الآخرين عليهم، وإنما خلقت منفردا بنفسي، فلا ينبغي أن تتخذهم آلهة. ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أي الشياطين الذين يضلون عباد الله عضدا أي أعوانا أستعين بهم في خلق شيء وتقديره وخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، وإنما هو فعلي وحده وفعله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
يقول تعالى هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذاك موجودين. يقول تعالى أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير، كما قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الآية. ولهذا قال: وما كنتم متخذ المضلين عضدا، قال مالك أعوانا.
نعم.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن مخاطبته المشركين يوم القيامة، قال: ويوم يقول، واذكر يا محمد لهؤلاء القوم، يوم يقول الله سبحانه وتعالى: نادوا شركائي، نادوا شركائي، نادوا شركاء الذين جعلتم شركاء لي، نادوهم شركائي الذين زعمتم، الذين زعمتم باطلا أنهم شركاء لي، فدعوهم، فدعوهم وقت ذلك يوم القيامة فلم يستجيبوا لهم، فلم يطاوعوهم على دعائهم، بل أصروا على الجحد والتمرد عنهم. قالوا: فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي بينهم وبين عابديهم، بين العابدين والمعبودين موبقا، أي مهلكا، وادي الهلك نار جهنم، حتى يميز بين هؤلاء وهؤلاء. قال: ورأى المجرمون النار يرون ذلك، وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوعه، ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا أنهم واقعوها، أي واقعون فيها لا محالة، يعني أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه وملجأ يلجؤون إليه، وإنما هم واقعون فيها عيانا ومشاهدة. نعم.
يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا لهم وتوبيخا: نادوا شركائي الذين زعمتم، أي في دار الدنيا، ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقوله: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، كما قال: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، الآية. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، الآيتين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله: وجعلنا بينهم موبقا، مهلكا، والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم واقعوها، ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، فإن توقع العذاب والخوف منه، والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز، ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها.
نعم.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي بينا في هذا القرآن من كل مثل، من كل شيء غريب، من كل شيء غريب شبيه بالمثل السائر يستغرب ويتعجب منه في القرآن الكريم، يعني للناس من كل مثل، فأبى أكثر الناس. ماذا نتيجة ذلك؟ فأبى أكثر الناس إلا كفورا إلا جحودا. قالوا فأبى أكثر الناس، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء مجادلة ومخاصمة لربه في ذلك، لأنه جحد ذلك ولم يستفيد ولم ينتفع منه، وإنما هو مجرد سماع يسمعه كما تسمع البهائم الأصوات فقط.
يقول تعالى: ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كي لا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان، الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل، إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تصليان؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخرجاه في الصحيحين.
أي قارئا هذه الآية الكريمة، وذلك أن علي رضي الله عنه كان نائما مع فاطمة، فجاءهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بعد أن صلى ما شاء أن يصلي، فقال لهما: ألا تصليان؟ يعني ترغيبا في قيام الليل. فقال علي رضي الله عنه وجلس من نومه يعرك عينه، قال: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء أيقظنا فصلينا، يعني ما لنا طاقة إلا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه شيئا، ولكنه رجع إلى مكانه وهو يقول ويضرب فخذه ويقول: كان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني معناه إن هذا الاحتجاج ما هو صواب، ما هو صواب، هو في الحقيقة صواب لكنه في غير محله. الاحتجاج بالقدر والمشيئة في أمور التكليفية ما ينفع، يعني أنت يقول لك صلي، قال: إن شاء الله أصلي وإلا ما أصلي، وتنام وتترك الصلاة، هذا ما يخارج، ليس هذا، هذا كلام صحيح لكنه أريد به باطل. فالاحتجاج بالقدر في مثل هذا والمشيئة لا ينفع، ولذلك قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال هؤلاء الكفرة المعاندين للحق: وما منع الناس هؤلاء ومن قبلهم ومن بعدهم، ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي القرآن الكريم، إذ جاءهم الهدى أن يؤمنوا، ما منعهم من ذلك، ويستغفروا ربهم، وما منعهم أن يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا أن تأتيهم سنة الأولين عذاب الاستئصال الذي حل بقوم عاد وقوم هود وقوم صالح وفرعون ومن قبله ومن بعده. هذه السنة التي جرت لله سبحانه وتعالى أن تأتيهم، ينتظرون ذلك، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا قبلا قبلا، قراءتان سبعيتان، قبلا قبلا معاينة، قبلا معاينة، قبلا أنواعا، أنواع العذاب يعني معناه، يعني إلا هذا إلا هذا، ما ينتظرون إلا ذلك، يعني هذا تهديد. هذه الآية الكريمة تهديد لهؤلاء المشركين، ووعد ووعيد يعني، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يهدد هؤلاء وينذرهم ويخوفهم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك، وكذلك المؤمنون، لأن هذا وعيد لأعدائهم بالهلاك. نعم.
يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق.
ما انتهينا. وما نرسل المرسلين، ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا سبب الإرسال، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، هي الإنذار والتبشير، ليس إلا، فليس عليهم هداية الخلق، فإنما الهداية بيد الله، أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال وهدى، ضلال أو هدى، إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا، الذين كفروا يجادلون بالباطل، يعني بالباطل مخاصمة الباطل، ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا به الحق عن موضعه، ولكنه لا يزال. قال واتخذوا آياتي القرآنية والآيات الكونية وما أنذروا، والإنذار الذي أنذرناهم به هزوا، أي محل استهزاء، يستهزئون به، كلما جاءتهم آية يستهزئون بها تكبرا وعنادا وتمردا وعصيانا. نعم.
يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا، كما قال أولئك لنبيهم صلى الله عليه وسلم فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، وآخرون قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وقالت قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم، أو يأتيهم العذاب قبولا أن يرونه عيانا مواجهة. ثم قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم، ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم. ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به، أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل عليهم السلام، وليس ذلك بحاصل لهم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل عليهم السلام، وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا، أي سخروا منهم في ذلك، وهو أشد التكذيب.
نعم.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم أي لا أحد أظلم أي لا أحد أشد ظلما لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه بالآيات القرآنية والآيات الكونية بآيات ربه فأعرض عنها أي لم يلتفت إليها بل أدبر عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الأعمال السيئة من المعاصي والكفر والعناد والتمرد هذه نسيها كأنه لم يعملها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب ذلك وهو تقديره عليهم فقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وغطينا قلوبهم لئلا يفقهوا يعني أن يفقهوا أي لئلا يفقهوا معاني القرآن حجج القرآن ويدخل في قلوبهم وفي آذانهم وقرا وجعلنا في آذانهم وقرا ثقلا لا يسمعون شيئا من الحق وإن تدعوهم إلى الهدى وإن دعوتهم إلى الهدى المستقيم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا إذا كان كذلك لا يهتدون إليه لأن لهم موانع وحواجز وحواجب بإذن الله سبحانه وتعالى بحكمته كما شاءه عليهم. قال ثم بين وفتح باب الرحمة وقال وربك الغفور أي كثير المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة أي صاحب الرحمة الجليلة العظيمة هذا هو فتح لباب التوبة توبوا معناه توبوا إلى الله واتركوا ما تقولونه وما تعبدونه من دون الله لأن الله غفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لو آخذهم الله سبحانه وتعالى بسبب ما كسبوا من المعاصي والظلم والتمرد لعجل لهم العذاب في الدنيا ولكنه أخره عنهم إلى أجل مسمى فلذلك تاب من تاب منهم وولد منهم من أصلابهم من يتولى الله سبحانه وتعالى بل لهم موعد لن يجد منه موئلا بل لهم موعد كيوم بدر فإنه جمعهم وأهلكهم هنالك بل لن يجدوا من دونه أي من دون ذلك الموعد موئلا أي ملجأ يلجأ إليه وكهفا يدخلونه وإنما يهلكهم الله سبحانه وتعالى إذا شاء أجلهم المسمى. قال وتلك القرى تلك القرى التي هي سكنها سكنتها الأمم السابقة كقوم لوط وعاد وهود وإلى آخره ها تلك القرى أهلكناهم أهلكنا جميعهم وجعلنا لمهلكهم وموعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وعدا وقتا معينا فأهلكناهم بذلك الوقت دون تأخير ودون تقدم ودون تأخر وكذلك هؤلاء لهم موعد سنهلكهم في ذلك الموعد دون تأخير ولا تأجيل. نعم.
يقول تعالى وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا ونسي ما قدمت يده أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة إنا جعلنا على قلوبهم أي قلوب هؤلاء أكنة أي أغطية وغشاوة أي يفقهوه أي لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان وفي آذانهم وقرا أي صمما معنويا عن الرشاد وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وقوله وربك الغفور ذو الرحمة أي ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم غفور ذو رحمة واسعة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والآيات في هذا كثيرة، ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد، ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. وقوله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي الأمم السالفة والقرون الخالية، أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص، أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي صلى الله عليه وسلم، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذر.
مثل هذه الآية الكريمة وتلك القرى وما أشبه ذلك، هذه تشتمل ثلاثة أشياء: تسلية ووعد ووعيد تهديد. يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه أهلك الأمم السابقة، يتسلى بذلك بأنه مضى قبله من كذب الرسل وليس هو الوحيد وابتدئ به، قل ما كنت بدعا من الرسل. وثانيا وعيد لهؤلاء، تهديد لهم لهؤلاء المشركين، ووعد للمسلمين بأنه كما أهلك الأمم السابقة الطاغية الطغاة كذلك سيهلك أعداءنا، يفرحون بذلك وتطمئن نفوسهم. نعم.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
هذه قصة موسى عليه السلام مع الخضير عليه السلام عليهما السلام، والقصة مطولة في الصحيحين، وخاصة في صحيح البخاري في عدة مواضع، وقد أخرجه مطولا. وذلك أن موسى عليه السلام يوما خطب الناس خطبة بليغة، بحيث أنه بكى الناس بذلك، فلما نزل تبعه رجل وقال: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى عليه السلام: لا أعلم أحدا أعلم مني. هذا علمه على كل حال، فعاتبه الله بذلك إذ لم يرد العلم إليه، لأن الواجب في مثل هذا أن يقول الله أعلم، أنا ما علمني الله سبحانه وتعالى عالم، ولكن أما كوني أعلم من في الأرض فهذا الله أعلم. فلما لم يقل ذلك وقال أنا من أعلم الناس، قال أنا، فعاتبه الله عليه، فأوحى الله إليه فقال: بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. قال: يا ربي وعنا به هذا العبد الذي هو أعلم مني حتى أستفيد منه. قال: هو بمجمع البحرين، مجمع بحر الروم وفارس، هناك تجده. فقال: كيف السبيل إليه؟ قال: خذ حوتا في مكتل، فإذا فقدت ذلك الحوت فهو ثم في ذلك الموضع تجده. فعند ذلك تزود حوتا مملحا، وعادة إذا مله السمك لا يتعفن، فلذلك أخذه وهو يأكل، وتلميذه شعب بن نون يأكلان منه. وقال لتلميذه: أنا أكلفك شيئا. قال: وما هو؟ قال: ذكرني إذا نسيت هذا الحوت، إذا فقدت هذا الحوت ذكرني، هذا الذي أكلفك لا أكثر من ذلك. قال: هذا بسيط، هذا شيء تافه، يعني هذا أبشر أذكرك إن شاء الله. فبدأ يمشيان حتى وصلا إلى صخرة وفي جنبها عين ماء، فاسترح هناك. فلما استرح نام قليلا موسى عليه السلام، واستيقظ وتوضأ من تلك العين، وكانت عين ماء حياة. فلما توضأ ترشش على ذلك الحوت عدة أيام، أكلوا بعضه عشاء غداء وبقي بعضه. فلما ترششت عليه تحرك، هو ميت، تحرك وانسل من الزنبيل ودخل البحر، وموسى ما يراه، وإنما يراه يشع من بعيد يراه. فتحجب من ذلك: هذا السمك الذي الحوت الذي كنا نأكله هو الذي خرج ودخل البحر، هذا لأخبرن موسى بهذا العجب. فتركه حتى يصلي، فصلى فرقد قليلا، فاستيقظ فقال: هيا بنا خذ العفش، هيا بنا. فنسي ذلك، وأخذ يعني أمتعته وتبعه بذلك، وسار بقية اليوم ويوم غدا حتى وصل وقت الغداء. فعند ذلك استشعر بالجوع، فقال: يا يشع، أين زادنا؟ أنا وجدت نصبا من هذا السفر، وما وجد نصبا قبل ذلك، ما في تعب، إلا أنه لما فقد ذلك يعني حصل له تعب. فقال: يعني أجد مسا من النصب. فقال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. عجيب هذا. قال: ما هو العجب؟ قال: أنا رأيت ذلك الحوت انسل من المكتل ودخل البحر وذهب إلى البحر، وأردت أن أخبرك ولكن أنساني الشيطان، ماذا أفعل؟ فقال: هذا الذي نريده، خلينا نرجع. فرجعوا على أثارهم، لأنه ليس هناك علامة جبل ولا كذا، وإنما هو صحراء. ففكر فقال: نمشي على قدمنا أمس، وكل قدم وطئناه أمس لأننا نخطئ الطريق، ونضع قدمنا عليه. فجاءوا على ذلك الأثر حتى وصلوا إلى ذلك، إلى تلك الصخرة. فلما جاء قال: هذا هو. فقال: هذا مفتوح، نفق كبير مفتوح. لما سار الحوت أمسك الله جرية الماء، فصار حجرا جامدا لا يتحرك. فقال: عجيب هذا. فصار عجبا لموسى وفتاه، وسربا للحوت. فدخل في ذلك حتى وجد ذلك العبد، كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى هنا، ويقول: وإذ قال موسى لفتاه يشع بن نون عليهما السلام، قال لفتاه: لا أبرح، أي لا أزال، حتى أبلغ مجمع البحرين، مجمع بحر الروم وفارس، لأن هناك عبدا من عباد الله علمه الله ما لم يعلمني، فأريد أن أتعلم منه أو أمضي حقوبا أو دهرا طويلا. هكذا نذر على نفسه ألا يفارق ذلك. فلما بلغ مجمع بينهما مجمع بين البحرين، يعني في ذلك المكان، فقال بلغ نسي حوتهما، نسي حوتهما فانسل في البحر فلم يجداه، نسي حوتهما فاتخذ سبيله، فاتخذ ذلك الحوت سبيله سربا، يعني في البحر سربا أي نفقا، نفق مفتوح. معنى ذلك من آيات الله العظمى أن الله سبحانه وتعالى أمسك الماء فصار نفق، يعني فوق وتحت، يعني جامد، يعني بحيث إنه يسلك موسى وفتاه في ذلك. فلما جاوز ذلك المكان وبقية ليلتهما ويومهما الثاني، فلما جاوز قال لفتاه أي ليوشع يا ما آتنا غداءنا، لأن هذا وقت الغداء، فلقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعبا، ولم يجد من الغريب قبل ذلك ما في تعب، فلما فقد الحوت حصل لموسى تعب نصب، فقال لقد لقينا من سفرنا هذا أي منذ أن فارقنا الحوت نصب أي تعبا، فما أدري السبب. فتبين له أن السبب أن النهاية أن السفر انتهى وتجاوز المكان. قال نصب، قال يشع تلمذه أرأيت أخبرني أو ما دهني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أن أذكره لك، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسيت الحوت أن أذكره إلا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فاتخذ سبيله في البحر عجبا، عجبا لموسى وفتاه يتعجبان من ذلك. لماذا؟ لأن حياة الحوت الذي أكل بعضه هذا عجيب، هذا يتعجبان منه. ثانيا، ولماذا انفتح البحر وصار جامد، صار نفق، والله سبحانه وتعالى أمسكه ليسلك في ذلك البحر، ويعني في اليوم الثاني في ذلك البحر حتى يصل إلى خضر عليه السلام. قال عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريده نطلبه، هذا فقدان الحوت أو فقدون الحوت هذا هو، لا بد لنا أن نرجع إليه. يعني فارتد أي رجع، فارتد على آثارهما قصصا، على آثار أقدامهما قصصا أي يقصان قصصا. يعني كما قلنا النكتة في ذلك أن المكان ما في علامة، ما يستدلون بشيء، روحنا هذا روحنا هذا، إلا بأثار أقدامهما، لأن أثار أقدامهما موجود. فيقولون إذا أخطأنا أكثر الأقدام ما نصل أبدا إليه، وإنما نمشي على أثار أقدامنا. وفعلا قدما بقدم، قدما بقدم، قدما بقدم، حتى وصل إلى ذلك المكان واهتديا لذلك. ثم لما وصل إلى ذلك ده يعني ووجد نفق، وكانوا لا يعلمون ذلك أين خضر، ولكنه أشار الله سبحانه وتعالى قال له في نهاية ذلك، قال فدخل في ذلك على في ذلك المكان في ذلك النفق يمشيان ولا يغصان في البحر، ما في بحر لأنه صار جامد، حتى وصل إلى جزيرة في نهاية ذلك، فإذا رجل نائم مسجن بثوب قد لف رأسه بطرفه ورجله بطرفه الآخر، فإذا هو نائم فقال السلام عليكم، قال وأنا بأرضك السلام، عليكم السلام ورحمة الله، وأنا بأرضك السلام، هذه ليست دار الإسلام حتى تسلم علي، من أنت؟ قال أنا موسى، موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هذا في دليل على أن الخضر ما استوعب جميع المعلومات، لأنه لو كان يعلم موسى بأول مرة لقال له يا موسى كيف جئت، لكن قال له من أنت؟ قال أنا موسى، لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيا اسمه موسى إلى بني إسرائيل، ويعلم ذلك، ويعلم أن الله أنزل عليه التوراة. فقال له لماذا جئت يا موسى؟ قال إني أريد أن أتعلم منك أن تعلمني على أن تعلم، جئت على أن تعلمني ما علمت رشدا رشدا. فقال يا موسى لا يمكن هذا، لأني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، فلا نتفق أبدا، وأنا أمشي على طريقتي وأنت تمشي على طريقتي فنختلف. فقال إن شاء الله سأصبر عليك، لو لم يقل إن شاء الله ما في، لكنه قال إن شاء الله ووعده في ذلك، ثم تصحب بعد ذلك كما تقص الآيات الآتية. قال فوجد عبدا من عبادنا في ذلك البحر، عبدا من عبادنا وهو خضر عليه السلام، عبدا آتيناه رحمة من عندنا أي نبوة، وهذا هو الراجح. الراجح أن الخضير عليه السلام نبي، وظواهر الآية تشهد على ذلك. وما فعلته عن أمري، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، مثل هذه الأشياء لا تكون إلا لنبي هذا الكلام، فإذا هو كلام نبي، فهو نبي كما أن موسى عليه السلام نبي. ولذلك من احتج بهذا على أن الولي أفضل من النبي لأن خضر غلب موسى عليه السلام بالعلم، فهذا ضلال وليس صحيحا. وقد ألف الحافظ ابن حجر يعني رسالة في نبأ الخضير هذا، ثم أوجز ذلك في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وقد ذكر. وغاية ما هنالك قال إن من يقول إنه يعني حي ما وجدنا له دليلا إلا المنامات، قال في منامي جاءني خضير ولقنني كذا وقال لي كذا إلى آخره. وأما من حيث الحديث الصحيح ما في، ما ثبت، بل الأدلة كلها تدل وتقضي على أنه ميت من زمان، وهذا هو الذي رجحه البخاري وغيره، وهو الصحيح أنه مات من زمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس حيا إلى الآن، وإنما هذا يعني كلام من يتزايد وتصوف وليس له أساس. وعلى كل حال نحن نقول إنه نبي لأن ظاهر نص الكتاب الله يدل آتيناه من لدنا علما، آتيناه من لدنا رحمة من لدنا، يعني آتينا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، علما لدني علمه الله، وليس بأنه تعلمه من الناس، وإنما علمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
سبب قول موسى لفتاه وهو يوسع بن نون عليهما السلام هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى عليه السلام، فأحب الذهاب إليه وقال لفتاه ذلك لا أبرح، أي لا أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين، أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. قال قتادة وغير واحد وهما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة، يعني في أقصى بلاد المغرب، فالله أعلم. وقوله أو أمضي حقوبا، أي ولو أني أسير حقوبا من الزمان. قال ابن جرير رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقوب في لغة قيس سنة، ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال الحقوب 80 سنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قوله أو أمضي حقوبا قال دهرا. وقوله فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه، وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمة، فسارا حتى بلغ مجمع البحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فناما هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب، وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام، وطفر من المكتل إلى البحر، فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر فجعل يسير فيه، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده. ولهذا قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مثل السرب في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما صار أثره كأنه حجر. وقوله فلما جاوزا، أي المكان الذي نسي الحوت فيه ونسب النسيان إليهما، وإن كان يوشع عليه السلام هو الذي نسيه كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح في أحد القولين، فلما ذهب عن المكان الذي نسياه فيه مرحلة قال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، أي الذي جاوز فيه المكان نصبا يعني تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه أن أذكر له، ولهذا قال واتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ أي هذا الذي نطلب، فارتدا أي رجعا على آثارهما أي طريقهما قصصا، يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفل البكاري يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كذب عدو الله. حدثنا أبي
هذا قاله غضبا، هو رجل صالح ليس عدو الله، وإنما هو لما غضب عليه حيث أخطأ الصواب في التفسير قال كذب عدو الله.
حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي وكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه عليهما السلام آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى عليه السلام النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه عليه السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عليهما السلام عجبا. فقال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجم بثوب، فسلم عليه موسى عليه السلام، فقال الخضر عليه السلام وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى عليه السلام
دليل على أن الخضر ليس مستوعبا للمعلومات كلها، بل يفضله موسى بما بالتشريعات التي أوحي إليه بالتوراة. فإذا خضر له علوم محددة معلومة لا يعلمها موسى، وموسى له معلومات لا يعلمه خضر، هكذا. وليس فضل خضر عليه السلام على موسى في هذه المعلومات مستوعبا جميع معلومات موسى، بل قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنت على علم وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. إذن كل أحد له خصوصية في المعلومات. نعم.
فقال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان.
هذا هو أدب الطالب أن يكون متأدبا على شيخه ولا يشدد ولا يسائله قبل أن يبدي له الحكمة، فربما يكون له سبب أو عذر لا يمكن أن يطلعه عليه فيغضب عليه، فلذلك قال له يعني أصبر عليك، ولكنه ما صبر لأنه قال له إلا أن أذكر لك لا تسألني عن شيء، لا تسألني عن شيء، لكن ما وفى بذلك. نعم.
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر عليه السلام فحملوهم بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر عليه السلام قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى عليه السلام قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى عليه السلام نسيانا. قال وجاء عصفور، وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر عليه السلام ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر عليه السلام غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر عليه السلام رأسه فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض أي مائلا، فقال الخضر عليه السلام بيده فأقامه، فقال موسى عليه السلام قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى عليه السلام كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين.